أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم ولي تكفل بسدن حسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المسألة الثالثة في المعنى الثاني، وكان حاصل هذه المسألة بأنه بعدما انتهى المصنف بأن الدية هناك وارث لها، سواء كان هذا الوارث المسابر أو المناسب، فالدية يرثها كل مناسب ومسابر. يقول المصنف: على من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا. حاصل ما ذكره، إن حاصل ما يريده المصنف من هذه العبارة، لأنه قد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة: من هو وارث الدية؟ الدية من الذي يرثها؟ هناك أقوال ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول يقول: وارث الدية هو من يرث المال، فليس هناك خصوصية للدية، فكما أن الشخص يرث المال مال التركة، كذلك أيضا هذا الشخص الذي يرث التركة يرث الدية، فلا خصوصية للدية. فالطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة كلهم يرثون من الدية، لأنهم يرثون من التركة. وكذلك أيضا ماذا؟ وكذلك أيضا المسابب، السبب يرث من التركة فيرث في الدية، فليس هنا خصوصية في الدية. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول: يرث الدية كل شخص على من يتقرب من طرف الأم. فإذا كان الوارث يتقرب من طرف الأم فلا يرث الدية. فلو مات شخص وعنده أخ متقرب من جهة الوالدين مثلا، وعنده أخ متقرب من جهة الأم، فهذا الأخ من جهة يرث، لكن من الدية لا يرث. فالدية كلها تكون للشخص المتقرب من طرف الأبوين مثلا، أو من طرف الأب، أو من طرف الأب فقط، أما من طرف الأم لا يرث. واستدل وجه هذا القول، استدلوا على ذلك برواية أو بصحيحة عبد الله بن سينان، هكذا هي الرواية. جاء في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام قرى أن الدية يرثها الورثة، هكذا في الرواية. أمير المؤمنين سلام الله عليه قرى
هذا
الشيخ
عبد الله بن سنان
نعم، رواية صحيحة السند، ما تعرضت لبحث السند، بحث في الرجال. يقول إن أمير المؤمنين عليه السلام قرى أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. واضح، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. تستدل بهذه الرواية على أن المتقرب من طرف الأم لا يرث الدية. لكن الملاحظ في هذه الرواية في دلالتها أنها رواية نفت الإرث من جهة الإخوة والأخوات المتقربين من جهة الأم، فغاية ما يستفاد من الرواية بأنه ليس كل من يتقرب من طرف الأم لا يرث، بل الذي لا يرث من هم؟ الإخوة والأخوات المتقربين من طرف الأم، أما غيرهم فيرثون. فبالتالي تكون الرواية أخص من المدعى. لكن الفقهاء تقريبا يعني تطابقوا أكثر، يعني مشهور الفقهاء ذهبوا إلى أنهم لا،
فهموا من هذه الرواية أن المتقرب مطلقا من طرف الأم لا يرث بإزالة خصوصية الأخ والأخت. قالوا الأخ والأخت هنا هم يدعونها ليس لها خصوصية، فإنما ذكرت من باب المثال للمتقرب من طرف الأم. لكن بعض المتأخرين كالسيد السيستاني يستشهد في هذه المسألة، يقول القدر المتيقن الإخوة والأخوات من جهة الأم، أما غيرهم من جهة الأم فمحل إشكال. واضح؟ بعضهم مثلا نحن بحثوا فصل قلب الأولوية، إذا كان الأخ والأخت لا يرثون الذين هم أدنى منهم كالخالة مثلا التي تقرب منه فهم من باب الأولوية، فهنا بحثون بينهم يطلق المطولات.
الذي يقول ما قال
هذا دكتور، يعني هذا مسألة استدراك فقهي يسمى، يعني يقول هني مسألة تحتاج إلى شن فقهاء يسمى شن فقهاء، يعني مسألة مو صناعي واحد زاد واحد صار اثنين خلاص، لا الفقيه بلحاظ تمرته في فهم الروايات، تارة في بعض المطالب يقول أنا أزيل الخصوصية عن مثل هذا المورد، تارة يقول أنا ما أفهم إزالة الخصوصية، فهذه ترجع إلى مسألة استظهار الفقيه وذوقه في فهم الرواية. مثلا أعطيك مثال، عندنا مرت عليكم مسألة مر عليكم في مسألة تطهير الثوب، تطهير الثوب إذا الثوب تنجس ببول ماذا؟ بول الرضيع، صحيح؟ فإنه لا يحتاج إلى العصرة كذلك، يكفي أن ترش عليه الماء. الرواية واردة في بول الرضيع، وقع الكلام هل تشمل الرضيعة أو ما تشمل الرضيعة، هل تشمل الأنثى أو ما تشمل. بعض الفقهاء يقولون ما في خصوصية للرضيع، يعني الرواية تشير إلى الصغير سواء كان رضيع أو رضيعة. بعض الفقهاء يقول لا، القدر المتيقن هو المدار إلى الرضيع، ما في قرينة على إزالة الخصوصية. فهي ترجع للاستذواق، والاستذواق الفقهي الناشئ من الممارسة الكبيرة في فهم النصوص. هذه مسألة مو مسألة واحد زائد اثنين صناعة، لا يحتاج إلى استظهار فبحث في الفقه.
مثلاً غير
الأخوة أقول لعلهم بعض قلب الأولوية إذا كان أدنى، بس في ناس
إذا خصوصية
إيه، هاي التساوي أيضاً بحتاج التساوي، معنا إزالة خصوصية يعني تعالية إلى شيء مساوي له.
خصوص
الأخوان،
فقد يقول يعني يقول مثلا في
غير مثل الأخوة الأخوار والأعمام مثل المتساويين أو كذا. أي بس ما قصّلوا، يعني في قولين، قول يقول خصوص الأخوات، قول يقول مطلقا. السبب أنه هذا قال بأن هذا الأخوة الأخوة باب المثال، المدار على التقرب من جهة الأم. أي ثاني؟
يتقرب.
هو قدر متيقن الرواية، بس هذا نعمل بالرواية، غيره يحتاج إلى دليل. عندنا أدلة على أن الإنسان يرث، المنع من الرث يحتاج إلى دليل، عندنا أطلاقات تدل على أن الإنسان يرث أعم من كان هذا دية أو غير دية، فرفع اليد عن الأطلاقات الدالة على الإرث من كل جهة يحتاج إلى مخصص. فعند الشك نرجع إلى الأدلة الدالة على أن الابن يرث، مثلا الخالة ترث، فنرجع إلى الأدلة العامة. أنت تقول بأن لا ترث من دية يحتاج إلى دليل، واضح نفي الإرث من دية بسبب الخالة يحتاج إلى دليل.
نفي يعني استجابة
الأخوات الذين
هم أبعد
من الأخوات. هذا أول كلام، يعني هنا أولوية قطعية أولوية غير قطعية. قد يقول الشارع، قد ما تحتمل بأن الشارع يرى خصوصية في الأخوة والأخت، لأنه أنا بأمنع الأخوان، ما أريد أمنع مثلا الأخوات، ما في احتمال. إذا وجد الاحتمال ما يمكن إزالة الخصوصية، لابد أن تقطع بإزالة الخصوصية. هذا ما يصح، يعني يكفي أن كنا نحتمل أن الشارع يريد أنه الأخوان ما يريدون، لكن الأخوان يريدون، ولا قياس في الدين.
لكن
يعني نسبة مسألة استطار فقهي، يعني هي عن دخول في بعض الاستطار الفقهي في النصوص ليس محله هنا. هذا قول ثاني. القول الثالث ما هو القول الثالث؟ قول الثالث يقول المتقرب من جهة الأم والمتقرب من جهة الأب فقط لا يرث من الدية، وسع دائرة عدم أرث الدية. قال المتقرب من جهة الأم هم لا يرث، هم المتقرب من جهة الأب أيضا لا يرث، فالذي يرث الدية فقط وفقط المتقرب من جهة الأبوين.
حتى لو كان المتقرب من جهة الأبوين بروتات مختلفة مثلا
يعني إذا كان واحد متقرب من جهة الأب فقط مثلا الولد
متقرب من جهة الأب ومن جهة الأب درس ومن جهة الأم درس درس مختلف عنه
لا بلحاظ الميت لا يعني الميت لا
بلحاظ الميت قد يكون متقرب إلى هذا الشخص متقرب إلى الميت من الأب درس
لا الأب المباشر ما يصير أن هذا حصر عقلي الأب المباشر يعني الميت نعم الميت هذا ميت عنده شخص هذا شخص لا يخلو إما أن يتقرب من جهة الأب فقط وإما من جهة الأم فقط أو من جهة الأبوين ما يصير من جهة الأب برتبة ومن جهة الأم برتبة ما يصير ما تتصور يتصل ما والله لا لا ما تصل إنه بإله الولد يعني الرتبة الأولى رتبة ثانية رتبة ثالثة هذا إذا كان عمه يكون يتقرب من إذا كان العم يتقرب من جهة من جهة ما بالنسبة للميت ومن جهة الميت إما بالابن عمه أو ابن خالته من جهة الميت تتكلم هذا لا يمكن أن تتصور فيها أنه يتقرب من جهتين أحدهما بعد أنهما أقرب خل ما أنت المثال ما أدري وهو قصده إذا عندك شيء بعد الدرس أفضل يكون إذا كان في مثال آخر مو مثل ذلك يعني ما يصير هذا من أما يتقرب من جهة الأب فقط أو الأم فقط أو الأبوين في رتبة واحدة أما الصورة تطرحها يعني ثبوتية ثباتية ما يصير.
مثلاً يتقرب للأم مقصود من جهة الأم أو أنه إذا كان مثلاً هذا ميت مثلاً عند أخو من الأم مثلاً إذا كان أخو من الأم مثلاً
مثل ما
مثلاً من أبوين مثلاً.
نعم نفس اللي شرحناه فيما سبق يعني الآن شخص توفى وعنده وارث هذا الوارث يتقرب إليه من جهة من من جهة أبيه ومن جهة أمه إن كان ولده خب من جهة إذا كان هذا الشخص بالنسبة للميت هو ابن لا فيتقرب من جهة أبي صحيح إذا كان ابن ابنه من جهة أبي فنفس المثال التي أخذناه في مسألة الأرث سابقا هذا نفس الاختلاط يتقرب من جهة الأب كلالة مثل كلالة الأم هذه الخوات يتقربون الميت من جهة من جهة الأم هذا هو المراد ولهذا هناك العبارات يقول على من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا هذا عبارة خاطرة قد عرفت أنه عندنا احتمال ثالث حتى من يتقرب من جهة الأب وحده فإن فيه خلافة فهذه العبارة تستطيع أن تشمل الصورة الأولى والصورة الثانية أما الصورة الثالثة وهو ما كان من طرف الأب فقط أيضا فيه خلاف فبعض الفقهاء قالوا أن المتقرب من جهة الأب فقط لا يمنع من الدية والمصنف قد تعرض إلى هذا المطلب في صفحة مولان أنا عندي نسختي صفحة 535 أعطيكم العنوان نقرأ لكم العبارة شيئا ما في بحث أنا أقرأ العبارة هذا هذا المطلب نفسه تعرض إليه المصنف في الفصل الرابع في كتاب الاتصال في الفصل الرابع في تلبية الاتصال في أي سماع هذا المطلب تعرض له المصنف في أن في كتاب الاتصال الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء وهذه كلها الآن هذه كلها قاعدة يعني تفيدكم في الدراسة الحوزوية إذا المصنف تعرض إلى مطلب لكي تريد أن تفهم المطلب بشكل عميق لابد أن تتبع موارد أن هذا المطلب ذكره المصنف في كم مورد تفكير المطلب إذا هذا المطلب تعرض له المصنف هنا في كتاب الاتصال أتقل في كتاب الأرض هذا المطلب نفسه تعرض له المصنف في محل آخر فإذا أردت أن تفهم هذا المطلب بشكل جيد لابد أن تراجع البحث في مضانه ثم هذا قاعدة إذا مرحلة مسألة تضبطها بشكل جيد تتعمق فيها لابد أن تبحث المسألة في مضانها هنا المصنف تعرض إليها في بحث كيفية الاستيفاء خب المهم راجع بعدين الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء في نسختكم أقرأ العبارة تلك العبارة يقول نعم ويرث القصة نعم صفحة أنت على كتابك 535 قال المصنف في كيفية الاستيفاء ويرث القصاص من يرث المال هذه مسألة الآن سنأخذها الآن نشرحها كما أنه وقع الكلام في مسألة إرث الدية وقع الكلام في مسألة إرث القصاص من هو الذي يرث القصاص وما معنى إرث القصاص يعني له حق المطالبة بالقصاص. فقلنا بأن الشخص إذا قتل شخصا فإن أولياء المقتول يعني ورثة المقتول يستطيعون أن يطالبون القاتل بالقصاص. من له حق المطالبة بالقصاص؟ أي سمى وارث القصاص. واضح القصاص حقهم يورث. من هو وارث القصاص؟ يقول المصنف ويرث القصاص من يرث المال. فكل شخص وارث للمال يستطيع أن يطالب بماذا؟ بالقصاص. يقول على الزوج والزوجة، الزوج والزوجة لا يرثون القصاص. كيف؟ فلو فرضنا بأن الزوج قد قتل وكان عنده ورثة الزوجة وعنده أولاد، من هو وارث القصاص؟ الأولاد. الزوجة لا ترث القصاص، ليس لها حق المطالبة بالقصاص. فإذا عفى الأولاد، إذا عفى الأولاد مثلا، ليس لها حق أن تقول لا أنا أريد أن أتشفى لزوجي. نقول أنت لست مالكة ولست وارثة لحق القصاص. وكذلك العكس. يقول ويرث القصاص من يرث المال على الزوج والزوجة. يقول فإن لهما نصيبهما، يعني للزوج والزوجة نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ. نقول أنت أيتها الزوج، أيتها الزوجة وأيها الزوج لا تمرض، لا ترثين حق القصاص، لكن لو صار تراضي في الدية إذا كان القتل عام أو كان القتل خطأ، خب ما في بعد قصاص، ففي هذه الحالة ترثين من المال، ترثين من الدية. فالزوج والزوجة يرثون من الدية ولكن لا يرثون من ماذا؟ من القصاص. مفهوم الله؟ إذا مثلا في مثالنا السابق عند أولاد وعنده مثلا ماذا؟ وعنده زوجة. الأولاد قالوا لا نريد القصاص، والقاتل قال الحمد لله رضي فأدفع الدية. فالدية تكون فقط للأبناء أو تكون للأبناء وللزوجة؟ للأبناء وللزوجة. الزوجة لا ترث من القصاص لكن ترث من الدية. ولهذا قال على الزوج والزوجة فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ. يقول وقيل لا يرث القصاص إلا العصبة. خب ما تشوفني قيل لا يرث القصاص إلا العصبة. ما معنى العصبة؟ هم الذين يتقربون إلى الميت من جهة الأب. واضح؟ الذين يتقربون إلى الميت من جهة الأب يسمى عصبة. خب يعني الأخوة من أخوته من أبي أعمام مثلا. خب دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما وهو الأظهر. شفتون؟ وهو الأظهر. إذن المصنف في كتابه في بحث القصاص ماذا اختار؟ قال بأنه القصاص من هو الذي يرث؟ لا يرث القصاص إلا من؟ إلا العصبة. فالمتقرب من جهة الأم لا ترث القصاص. واضح؟ خب وقيل ليس للنساء عفوا ولا ما المهم. يقول وكذا يرث الدية من يرث المال، وكذا يرث الدية من يرث المال. والبحث فيه كالأول كالقصاص. البحث في الدية كالبحث في القصاص. كما أن في القصاص خلافان كذلك في الدية أيضا خلافان. خب طبعا إذا هذا المطلب نختصر فيه أكثر. هنا تسأل عبارة قال ولا يرث أحد الزوجين القصاص. خب كما شرحنا ولا نرجع إلى مطلبنا ولا يرث أحد الزوجين القصاص. هذه موضع وفاق، هي مسألة اتفاقية ليس فيها خلافان. أحد الزوجين لا يرثون القصاص. يظهر من هذه العبارة، أنا بالعمالة أقرأ ذلك العبارة لماذا لأخي الآن كتبته. يظهر من هذه العبارة بأنه لم يقع الخلاف في مسألة القصاص في من يتقرب من جهة الأم. المصنف فرق بين الدية وبين القصاص. عندما جاء في الدية قال فإن من يتقرب من جهة الأم خلاف. لما جاء إلى مسألة القصاص ماذا قال؟ قال لا يرث القصاص الزوج والزوجة، ولم يقل أن من يتقرب فيها من جهة الأم خلاف. كأنه اللي قرأ العبارة يرى بأن العلماء متفقين بأنه ماذا؟ وهو رأي المصنف كأنه بأرحمك الله كأن رأي المصنف أن القصاص يرثه كل من وارث المال حتى من يتقرب من جهة الأم. صحيح؟ مع أن هذا ليش غير مراد للمصنف؟ هذا يتناقض مع ما ذكره في كتاب القصاص من جهتين. اتفق المطلب الجهة الأولى أنه كما وقع في الدية خلافون كذلك وقع في القصاص خلاف. فبعض الفقهاء قالوا بأن من يتقرب من جهة الأم لا يرث القصاص، فكان الأفضل يقول ولا يرث أحد الزوجين القصاص كذا، ولا يرث ومن يتقرب بالأم فإن فيهم أيضا خلافا. مع أنه ما نقل الخلاف في مسألة القصاص، نقل الخلاف فقط في مسألة الدين، هذا فيه إشكال. الإشكال الثاني بأنه اللي يقرأ العبارة يرى بأن مبنى المصنف في هذا الكتاب في هذا البحث بأنه من يتقرب من جهة الأم كأنهم يرثون ماذا؟ يرثون القصاص، مع أنه ذكر في كتاب القصاص هناك والكلام في الدية كالكلام في القصاص، وقد ذهب في كتاب في بحث القصاص بأن الأقرب بأن المتقرب من جهة الأم ماذا؟ لا يرثون القصاص. تفكير مطلق. إذا لكي يتضح هذه القاعدة، هي مسألة مهمة في مسألة الدراسة الحوزوية، أنه إذا رأيت مطلق في مكان لابد أن تراجع هذا المطلق في مضانه، وتحاول تجمع بين المطالب، وترى قد يكون فيها قصور في بعض العبارة، في إجمال بعض العبارة، لابد أن تلحظ عبارة المصنف بشكل كامل. فالمبنى النهائي للمصنف، المبنى النهائي للمصنف في مسألة القصاص ما هي؟ أن القصاص الزوج والزوجة لا يرثون القصاص، وكذلك الذي يتقرب من جهة الأم لا يرث القصاص، وكذلك أيضا المتقرب من جهة الأم لا يرث الدية. هنا المصنف ما ذكر رأيه في مسألة الدية، قال على من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا. أنت رأيك يا مصنف ماذا؟ لم يوضحه في كتاب الأرض، وضحه في كتاب القصاص، فقال بأن الأظهر بأن الذي يتقرب من جهة الأم لا يرث من الدية ولا يرث أيضا من القصاص. تفتير مطلق. ولهذا أنا بالعمالة حاولت أن أقرأ لكم تلك العبارة. أنت ذهبت البيت حاول تقرأ عبارتين وترى ما نقول. يقول ولا يرث أحد الزوجين القصاص. كيف لا يرث؟ يعني لو قتلت الزوجة فليس للزوج المطالبة بالقصاص. كذلك العكس، لو قتل الزوج ليس حق للزوجة المطالبة بالقصاص. ولو وقع التراضي بالدية، متى يقع التراضي؟ في أي مسألة؟ في القتل العمدي. إذا وقع التراضي بالدية، لو كما يعني في مسألة القتل العمدي وقع التراضي بين القاتل وأولياء المقتول ورثة المقتول، ورثا الزوج والزوجة نصيبهما منها من ماذا؟ من الدية. كم نصيبهم؟ للزوج كم؟ النصف أو الربع، وللزوجة الربع أو الثمن. وهناك أشياء في قلبي لا أريد أن أطرحها. وأما الرب بحثوا أكثر ما من التصرف.
بالنسبة إلى السؤال الذي نحن مثلا في بعض في بعض من
الوراثة الورثة الفرنسية، فشلون تقسيم الأرض؟ روحة والدية، روحة الدية كلها ما يحسبونها، التركة يحسبون كل التركة مع الدية، يستثنون الدية. نعم، التركة بروحة. يقول وأما الرق، هذا فروع في المانع الثالث من موانع الرق. الرق اقرأوا عبارتكم، أنا بشوف عبارتكم مش مكتوب في الكتاب. فيمنع وايش؟ والمورود
وفي
الموروث. موروث كلكم موروث.
لا
بس الموروث
ما في
وفي. لا موروث
مو
مورث. موروث. نعم. الموروث كلكم ما حد عنده صغير. صحيح؟
مش
عارف. سمعنا اسم مختلف. قال وأما الرق. الآن يشرع المصنف في المانع ماذا؟ في المانع الثالث وهو آخر الموانع. يقول الرق مانع من الإرث. فلو فرضنا بأن شخص قد مات توفى حر مثلا، وكان عنده ولد ماذا؟ ولد رق عبد. في هذه الحالة إذا مات هذا الحر هل الرق يرث أو لا يرث؟ نقول الرق لا يرث الحر، الرق لا يرث. فإذا كان عندنا وارث متلبس بوصف الرق فهذا الوارث يمنع من الإرث. وعلل ذلك بتعليلين. واضح محل كلامنا؟ إذن الوارد إذا كان رقا لا يرد لأنه رق فيمنع من الأرض، وعلل ذلك بتعليلين. التعليل الأول النصوص، وليس محل هنا نعرض النصوص. النقطة الثانية المهمة، هذه النقطة، قال الفقهاء بأنه هذا عبد، وإذا كان عبد ومملوك لماذا؟ لسيده. فإذا قلنا فإذا قلنا أن هذا العبد إذا مات مورثه هو يرث، سينتقل المال إلى من؟ إلى السيد. فكأن الذي ورث الميت هو السيد، والسيد أجنبي عن الميت. واضح المطلب؟ مقدمات سيفر شلون؟ فإذا قلنا بأن هذا يرث، هذا مملوك لسيده، والسيد العبد قيم، العبد ليس له شيء، كل على مولاه، كل وما كله وما يملكه لمن؟ لمولاه. فإن قلنا أن هذا العبد يرث من المورث، في الحقيقة كأن قلنا بعبارة أخرى كأنك أنت قاعد تقول بأن السيد لهذا العبد هو الذي يرث من هذا الميت، والحال أنه ليست علاقة بين السيد وبين الميت، لا نسبية ولا سببية. صح، ليس له لا علاقة نسبية ولا سببية، علاقة بين السيد لهذا العبد وبين الميت. وش علاقتهم؟ لا، وش علاقة سببية؟ سببية يعني زوجية، يعني ضامن جريرة، يعني ماذا؟ هل ولا ما في ضامن؟ ما في ضامن جريرة، ما بحثنا في ضامن جريرة، ما في ضامن جريرة. لا، وارث، وارث مو مورث، لا وارث. هل هو الحر؟ مورث هو حر، ما في عنده فلوس، هل هذه ثم يرث؟ نقول لا يرث. خب، إذا بالسفر يقول سيوم، خلص العبارة، سيوم فيمنع الرق في الوارث، يعني وارث عن العبارة فيمنع الرق في الوارث، يعني إذا كان الوارث رقا فالرق لا يرث من الحر. تقول يعني الرق يرث من الرق، فليش تقول الرق لا يرث من الحر؟ ليش يعني الرق لا الرق يرث من الرق؟ نقول لا، ما يصير كما سيأتي الآن. يقول فيمنع في الوارث وفي المورود. من يشح في المورود؟ وش قصد المورود؟ ما شفت الله في أثناء التحضير؟ وش هي مورود؟
المال.
كيف يعني يمنع في المال؟ كيف يعني وش معنى العبارة؟ يمنع في المورود. كيف تصل هذا؟
قل أن الوارث إذا مات المولى ومن ضمن التركة فيمنع لعن الله.
هذا وارث. ما يعني يمنع أنه وارث.
لا، هو ضمن التركة ليس
مورث. يعني وش يعني؟ هذا مورود صحيح، هو مال. وش يعني يمنع؟ يعني الرق يمنع في المورود. وش يعني؟
بيضاء من التركة من ضمن البيضاء حتى العبد.
نعم.
أيضا من ضمن التركة من ضمن.
طب هذا مو معنى، وش معنى؟ هل هذا معنى؟ هل راح تقوله معنى أن وش قصد؟ وش دخل بالمطلب؟ فيمنع الرق في المورود، يعني إذا كان المورود رقا يمنع. وش يعني يمنع؟ قال الدولة ما له علاقة بالمطلب، ما له علاقة طبق على العبارة. يمنع الرق في المورود، يعني إذا كان المورود متلبسا بالرق يمنع. كيف المال يمنع؟
وارث ومورث ومورود.
نعم. خليه وصلته.
إذا مات المورث فإنه يعني بقي شيء مورود.
نعم.
فيرثه الوارث.
خب هذا
المورود.
هذا المعنى يسمى بأنه يحل يعبر عنه بأن الرق يمنع في المورود.
يعني يمنع في حفيلة في حقه.
ها شفت العبارة. المراد. أنا حين أشرح مطلع الوقت شوي. خب المراد هنا فيمنع الرق في الوارث والموروث، المراد من الموروث هنا يعني بمعنى المورث. تفتم مطلب دقيق. الموروث بمعنى المورث. ومرادنا الآن اشرح دقق المطلب. التفت الآن، قلنا بأن الوارث إذا مات، المورث إذا مات، الوارث إذا كان رقا لا يرث صحيح. فأسسنا قاعدة وقلنا لأنه لا يرث الرق من الحر. كذلك أيضا العكس صحيح، لا يرث الحر من الرق، يعني المورث إذا كان رقا فرقه يمنع من المورثية. التفت المطلب، بعيد العبارة مرة ثانية، المورث إذا كان رقا فإنه يمنع من المورثية. عندنا وارثية، هي يسمونها صفات إضافية، عندنا وارثية ومورثية. متى نقول وارثية؟ إذا لاحظنا جهة الوارث بالنسبة للمورث فنقول وارثية، إذا لاحظنا نسبة المورث إلى الوارث تسمى موروثية، مثل الخالق والمخلوقية. عندنا خالق وعندنا مخلوق، إذا لاحظ نسبة الخالق إلى المخلوق تقول خالقية، إذا لاحظ نسبة المخلوق إلى الخالق تقول مخلوقية. هنا أيضا عندنا وارث ومورث، إذا لاحظت نسبة الوارث للمورث تقول وارثية، وإذا لاحظت نسبة المورث إلى الوارث تقول موروث موروثية. فحينئذ نقول كما أن الرق إذا صار في الوارث يمنع من الإرث، كذلك أيضا الرق إذا صار متلبسا في المورث فيمنع من إرث الوارث له. فالحر لا يرث الميت العابد. والله مطلب يوحي المراد. خب إذا اتضح ذلك قد يقال هذا لا معنى له، فهمنا المطلب هذا مراد، قد يقال هذا لا معنى له. لماذا؟ لأنه طالب انتفاء الموضوع، لأن الميت إذا كان عبدا فهو ماذا؟ فهو لا يملك شيء، فإذا كان لا يملك شيئا فليس عنده مال لكي يأخذه الحق، فيكون ذلك من بعد السؤال بانتفاء موضوع.
هذا طبعا شيخنا الرق المقصود بالرق الثانية،
لا مطلق الرق. سيأتي الآن في بعض الطيات البحث المصنف أنا تعرض للتفصيل الرق، أقسام الرق والمكاتب والكذب
المقارن على أيضا المراتب.
هذا التفصيل مو حين الآن التفصيل خليه بعدين، هذا التفصيل ما شرع إلى مصنف بس موجود في المفصلات ما تعرض له المصنف. هل هذه مسألة فيها خلاف تشمل المكاتب تشمل القين تشمل المشروط المكاتب تشمل المشروط بقسمين كذا؟ هو واضح مطلب. إذن هو واحد، إذن هذا خان باب السالم انتفاء الموضوع. ولهذا بعض الفقهاء قالوا أنه ليس هناك أهمية أن نبين هذا المطلب، أن نقول بأن الرق الموجود في جهة المورث يمنع من إرث الحر له، لأنه من باب السالم انتفاء الموضوع. لكن واضح المطلب إشكال، لكن قال بعضهم هذا الإشكال ما يرد مصحيح. لماذا؟ لأنه هذا الإشكال إنما يتم لو قلنا بأن العبد لا يملك شيئا، صحيح؟ مع أنه الصحيح بأن هناك مبنيان في العبد، مبنى يقول بأن العبد لا يرث شيء، أو العبد لا يملك شيء، العبد لا يملك شيء، هناك مبنيان في ملكية العبد، مبنى يقول العبد لا يملك شيء، ومبنى يقول العبد يملك شيئا لكن ملكه ملك متزلزل. وش ملك متزلزل؟ يعني بمجرد أن يبيع المولى عبده يستطيع المولى أن يأخذ مال العبد، حيث أن ملك متزلزل مو ثابت. بمجرد أن يخرج العبد من ملكية المولى يرجع مال العبد إلى ما مولاه. تفهم مطلب؟ فهنا نقول إن بنينا على أن العبد لا يملك فلا يملك، فالحر لا يرث العبد من باب صلب انتفاء لأنه ليس له مال. وكذلك أيضا إذا قلنا بأن العبد يملك لكن ملكه ملك متزلزل، بمجرد أن يموت يخرج عن ملكية المولى، فكل أمواله تكون لمن؟ تكون لمولاه سيده. فحينئذ ليس هناك أهمية أن نقول بأن الرق يمنع في جهة المورث. ولهذا كثير من الفقهاء إذا تلاحظون في بعض كتبهم لا يقولون الرق يمنع من جهة المورث، يقول أن الرق يمنع من جهة الوارث، أما المورث بباب السلب انتفاء الموضوع.
إذا الحالتين المولى هو الذي
فما في ثمرة. فإذا قلت بأن الرقة يمنع المرض لا محصلة لو لا فائدة في هذا المطلب. ولهذا كثير من العلماء يستشكلون أن نعبر بأن الرق يمنع من جهة المورد من باب أنه لا فائدة في هذا البحث، لأنه إما أن نقول بأن العبد يملك أو لا، إذا كان ما يملك صار انتفاء الموضوع، ليس عنده مال لكي يجحر ويرثه. إن كان يملك حكمته متزلزل، بمجرد أن يموت الملك يرجع إلى من؟ إلى السيد. فهذا مطلق يقول فيمنع الإرث الرق في الوارث والمورود. بين لنا المصنف أطمان كلا مطلب ما في شيء الآن، مطلب سهل كله أخذ ما في مسألة الإسلام. يقول فمن مات يفرض أن حرما وله وارث حر وآخر مملوك، فالميراث لمن؟
حر.
فالميراث للحر وإن بعد هذا الحر، كما قلنا في مسألة ماذا؟ الإسلام. أحتاج أسئلة؟ تكرر هذه الأمثلة ما أحتاج. يعني دون الرق وإن قرب عنده ولد رق وعنده أخ حر، فالأخ الحر هو الذي أخذ المال. يقول ولو كان الوارث رقا وله ولد حر، مثل مثلا لو كان الشخص قاتل وعنده ولد غير قاتل، فإن القاتل لا يمنع ولده. هنا أيضا الرق لا يمنع ولده. واضح نفس المنطق الذي ذكرنا في مسألة القاتل، فقلنا بأن الولد يرث جده. هنا نفس الشيء. يقول ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع أو لم يمنع الولد برق أبيه، كما أن الولد لم يمنع بقتل أبيه بجناية أبيه، كذلك أيضا هنا. يقول ولو كان الوارث اثنين، الآن نرجع إلى مسألة أخذناها مسألة الإسلام، لو كان الورثة متعددون وأسلم بعضهم وأسلم أحد وأسلم ودخل ذاك الإسلام، فنقول إذا كان متعددين إما أن يسلم قبل القسمة أو بعد القسمة، إذا كان قبل القسمة فيدخل معهم، فإن كان أولى منهم أخذ المال، وإن كان في درجتهم أخذ حصته. صحيح. وإن كان إسلامه بعد القسمة فلا يأخذ شيئا. هنا شخص رق أعتق اعتقامته تارة قبل القسمة وتارة بعد القسمة، فإن كان قبل القسمة شاركه، وإن كان بعد القسمة لم يأخذ شيئا. وي... نعم.
بالنسبة
للقسمة يعني مرة كلام في، لكن ما هو عدم إذا كانت القسمة صحيحة بشرط القسمة
تكون صحيحة،
حتى لو كانت القسمة خطأ مثلا
أو في اشتباه
مثلا تكون ناقضة. يكفي الشروع في القسمة، ما يقدم بشرط أن تكون القسمة صحيحة، مجرد حصول التقسيم في الخارج وإجراء عملية القسمة، ثم تبين أن القسمة في خطأ، مثلا تبين بأن هناك اشتباه في الأسهم، تبين أن هناك ولد لم نلتفت إليه، تبين أنه شخص فكرنا ميت فطلع حي فرجع حيا، يقول ما دام حصلت القسمة في الخارج وإلا ما يقبلها، وإن كان بشرط أن تكون صحيحة. يعني أطلق عبارة مقتضى بأنه مجرد حصول القسمة في الخارج كفى ذلك في ثبوت هذه المسألة. يقول ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، اثنين فصاعدا أحرار، يعني فعتق المملوك قبل القسمة يرث أو ما يرث؟
يرث.
مثل أسلم قبل القسمة
يرث.
فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا، فيشارك إذا كان مساوي معهم في الدرجة، وانفرد إن كان أو لا. هذا نفس المنطق الذي أخذناه في الإسلام، ما في شيء. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، كأنه أسلم بعد القسمة، هنا أيضا عتق بعد القسمة لم يكن له نصيب. ولو كان وكذا لم يكن له نصيب، لو كان المستحق للتركة واحد، شخص توفى وعنده ولد حر وولد عابر، الحر يأخذ وكان واحدا، تأتي مسألة أنه قبل القسمة فتسمى أصلا، فيكون المال كله لمن؟ للحر. يقول وكذا لم يكن له نصيبان لو كان المستحق للتركة واحدا. يقول يعني ناف ما جاك الحكم. يقول وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا. واضح المطالب كلها تكرار، ما فيها شيء جديد. الآن شروع في مطلب جديد. يقول وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، لو فرضنا بأنه شخص توفى وليس عنده وارث إلا من؟ إلا المملوك، إلا العبد. فها هنا في حالتين، اليوم نأخذ حالة أولى حالة ثانية غدا. تارة نفترض بأن نسترك الذي ورثها الميت نستطيع بسببها وببركتها أن نشتري هذا العبد، فقيمة العبد تساوي أو أقل من التركة، فالتركة أكثر أو تساوي قيمة العبد. فماذا نحن يقول دل الدليل أنه نأخذ هذه التركة ونشتري ماذا هذا العبد، وبعد شرائه يعتق. واضح؟ وإذا فضل الشيء من التركة يعطى هذا الشخص بعد إعتاقه. هنا وقع كلام بين الفقهاء، هل يشترى الشراء والعتق، أو أنه بالشراء يتحقق العتق؟ واضح مطلب؟ وقع الكلام بين الفقهاء، هل أنه نحتاج إلى شراء وعتق أو بالشراء يتحقق العتق؟ المصنف هنا والمشهور قالوا بأنه لا بد من الشراء ثم العتق، يشترى ثم يعتق، لأن الشراء كافي ويتحقق به العتق. نعم، شخص طارد أو الإمام هو الذي يقوم بهذه الوظيفة. يشترى الإمام يعني يأخذ التركة مال الميت ويشترى بها العبد، ويلزم بالمالك والسيد، يلزم على الشراء. يقول ما ببيع أنا عبدي، هذا عبدي مطيم سعد على 20 سنة، يلزم كما دل الدليل، يلزم على بيعه. فإن امتنع يعطى القيمة السوقية، هذا لمثابة الشراء. مال الميت، الميت حر، ترك ماله وكان لا مورث له إلا العبد، ما عندنا وارث آخر حر، وارث عبد، ماذا نفعل في هذا المال؟ هل يكون الإمام يقول لا، إذا كان المال يساوي التركة أو أكثر، أو يساوي العبد أو أكثر، نقوم ونأخذ هذا المال ونشتري به العبد من سيده، فيعطى في سيد، كم سيد؟ الميت، مو الميت، نشتري العبد، الوارث،
السيد مات يعني،
مو سيد. عبد وأبوه، أبوه حر، الولد العبد ما يرث سيده، كلامنا أنه مفروض مسألتنا بأنه ولد أب وأب، هذا الابن مملوك إلى سيد، هذا فرض المسألة. واضح التصوير؟ لو بكرة تأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله، بكرة بينا.